الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ ويستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل صيام يوم عاشوراء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة بفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يسر لعباده سبل الخير وفتح لهم أبواب الرحمة وأنعم عليهم بمواسم البر والخيرات واكتساب الأجر والمثوبة منه جل وعلا على أعمال يسيرة يفعلها العباد تكرم منه وفضلا ومنة على عباده المؤمنين ليستدركوا ما فاتهم من التقصير ويكفروا عن سيئاتهم. وها نحن في موسم من مواسم الخير والمغفرة، وفي يوم عظيم هو يوم عاشوراء. هذا اليوم هو يوم من أيام شهر الله المحرم، والله جل وعلا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا اليوم أو ضمن أيام شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله جل وعلا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الشهور للصوم بعد صيام رمضان شهر الله المحرم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل أنه إشارة إلى تحريمه إلى الله عز وجل، وأنه ليس لأحد أن يبدله ويغيره أو ينقله إلى شهر آخر. وقد كان أهل العلم يعظمون 13 العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. وإضافة هذا الشهر إلى الله جل وعلا تدل على شرفه وفضله، فإن الله جل وعلا لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء إلى عبوديته جل وعلا، ونسب كذلك إليه البيت والناقة، وكل ذلك تعظيم وتشريف لما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم تصريح بأن أفضل الشهور للصوم هو هذا الشهر. وكذلك أيضا يضاف إليه شهر شعبان من فعله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى بعض أهل الكتاب يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فهو يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك أيضا نصوم تعظيما لهذا اليوم العظيم. وقد كان صيام عاشوراء معروفا حتى في أيام الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. فقال بعض أهل العلم: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجدهم يحتفلون بصيامه، فسألهم عن هذا السبب ذلك، فأجابوه بما ذكرناه. إذن فهو يوم عظيم، ولذلك وردت أحاديث كثيرة في فضله. فمن أعظم هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهو حديث عظيم يدل على فضل صيام هذا اليوم. وتفضيل الأماكن والأزمان هو بيد الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض. ولذلك مما يستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم. وإن صام قبله يوم فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فهذا يدل على فضل صيام هذا اليوم وهو التاسع كذلك. إذن هذه مراتب ذكرها أهل العلم في صيام عاشوراء. أفضل هذه المراتب أن يصام اليوم العاشر ومعه التاسع، فهذه أفضل المراتب. ثم المرتبة الثانية أن يصوم العاشرة لوحده ولا يصوم قبله ولا بعده. زاد بعض أهل العلم مرتبة ثالثة جعلها هي الأفضل، أن يصوم ثلاثة أيام، يصوم العاشر والتاسع والحادي عشر. هذا القول كذلك أيضا يختاره بعض أهل العلم، ولكن الأولى بمقتضى النصوص الشرعية هو أن يصام اليوم العاشر وأن يصام اليوم التاسع. ومن لم يصم اليوم التاسع فإنه يصوم العاشر والحادي عشر إن استطاع، وإن لم يستطع إلا صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر، فحينئذ يأتي بما هو في الأصل مطلوب شرعا وهو صيام اليوم العاشر. ويوافق العاشر من شهر الله المحرم غدا، فاليوم هو اليوم التاسع، وغدا يوم السبت هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو يوم عاشوراء. وقد صادف هذا اليوم أن يكون يوم إجازة عند الناس، فلذلك يعني الكثير من الناس في هذا اليوم في عطلة، ولذلك ما على الإنسان إلا أن يستعد من هذه الليلة فيقوم فيتسحر ويتجهز لصيام يوم الغد، وهو يوم واحد، ولكن رتب الله سبحانه وتعالى عليه فضلا عظيما وأجرا جزيلا. والمسلم لا يفرط في مثل هذه الأجور والحسنات التي تأتي بمثابة العطايا والهدايا من الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا من أهل الصيام والقيام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. أو معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم. معكم محمد أخ الكريم. أنا في عندي
الاستفسار.
أنا في عندي مبلغ مالي حطيت وديعه في البنك، ولما رحت على البنك عطوني خيارين، قالوا لي في فائدي إسلامي وفي فائدي غير إسلامي، ما الفرق؟ وهل الفائدي الإسلامي حلال أو حرام؟ عشان الواحد ما ياخذ شيء لا يجوز.
نعم، جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله الإجابة. سؤال محمد فضل الشيخ، تقول وضعت وديعة في البنك فقالوا لها عندك خيارين، إما فائدة إسلامية أو غير إسلامية، فتقول ما الفرق بين الفائدتين وما حكمهما؟
أعد السؤال.
يقول عندها مال وضعت وديعة في البنك، فالبنك قال لها عندك خيارين، إما فائدة إسلامية أو فائدة غير إسلامية، فتقول ما الفرق بين الفائدة الإسلامية وغير الإسلامية وما حكمهما؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه ومكسبه، فهذا أمر من الله جل وعلا، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والله جل وعلا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإنسان مأمور بأن يتحرى الطيب في رزقه فيطلبه ويسعى إليه، والمكاسب التي أباحها الله جل وعلا متنوعة، فأباح الله جل وعلا اكتساب المال عن طريق البيع، فالله جل وعلا جعل البيع أساسا لنقل ملكية الناس إلى الناس إذا كان عن تراض، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك أيضا انتقال المال المباح يكون بأسباب أخرى كانتقاله بالإرث وانتقاله بالهدية ونحو ذلك، فالإنسان لا يأتي إليه مال إلا أن يكون هذا المال من وجه حلال، إذ أن أموال الناس محرمة على الإنسان إلا أن يكسبها بطريق مباح. وما ذكرت هي أسباب انتقال مال الغير إلى النفس. وإذا نظرنا إلى سؤال الأخت السائلة فإنها تسأل أنها قد أودعت مالها في بنك، والبنك قد خيرها بين أمرين، بين فائدة إسلامية وفائدة غير إسلامية. أما بخصوص ما طرحه البنك فهذا لا أستطيع أن أحكم عليه من حيث هو، لأن هذا يتطلب معرفة ما هو الإسلامي الذي يدعيه هذا البنك وما هو غير الإسلامي الذي يدعيه هذا البنك. ولكن يمكن أن نقول في بيان جواب مجمل على سؤال الأخت السائلة أن يقال إذا كان هذا البنك يقصد بالفائدة الإسلامية هي الفائدة التي يتشارك فيها البنك بالتجارة في مال العميل ويتاجر فيها في أشياء مباحة ولا يحدد ربحا معينا ولا يضمن رأس المال كله، فحينئذ لو كان هذا الكلام واقعيا صحيح، فإنه حينئذ ما يترتب على الصحيح لا يكون إلا صحيحا. فلو أن هذا البنك عنده مجموعة من الاستثمارات، استثمارات جعلها حلال، كان يبيع ويشتري بيعا صحيحا، وكان يستثمر في أسهم مباحة مثلا، أو يبني عقارات ومنازل ويبيعها، فهذه استثمارات حلال. فإذا أنت ساهمت بمالك والبنك ساهم بعمله وجهده وأعطاك ربحا في نهاية السنة أو في نهاية الشهر على ما تتفقون عليه، وهذا الربح نسبة مشاعة بحسب الأرباح التي يحصلها البنك، ولا يحدد ربحا معينا، لأن تحديد الربح حينئذ يكون بمثابة القرض الذي يجر نفعا، فكأنك أقرضت هذا البنك والبنك أعطاك ربحا، ولا يضمن البنك الربح لأن التجارة مبنية على الربح وعلى الخسارة. فهذه أصول التعاملات المباحة التي إذا كان البنك الذي يدعي أن معاملته إسلامية تقوم على هذا الأساس، فحينئذ التعامل حينئذ يكون تعاملا صحيحا. وأما إن كان قصده بأنها فائدة غير إسلامية فهو قد صرح بأنها فائدة محرمة مبنية على الربا، فهذا لا يحتاج إلى تفصيل. إذن يستفصل من البنك ماذا يقصد بالفائدة الإسلامية. الفائدة غير الإسلامية هو صرح بأنها غير إسلامية وأنها مبنية على الحرام، سواء كانت تجارة بالربا أو تجارة في أمور محرمة. وأما الفائدة الإسلامية فلا بد أن يستفصل ويعرف ماهية ما يقصده البنك، فإن كان يقصده ما ذكرته من تفصيل فحينئذ هذه الفائدة فائدة صحيحة، لأنها ربح، ربح من تجارة مبنية على مضاربة، مال يقدمه العميل وعمل يقوم به البنك وفق قواعد شرعية صحيحة. وأما إن كان أحد هذه الشروط مختلا فحينئذ لا ينفع البنك أن يسميها إسلامية وهي في الحقيقة غير إسلامية. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، قول هل يقول إذا هل الشخص يقول إذا دخل المسجد وأراد أن يشرب الماء هل يقول يجلس ويشرب الماء وهو جالس وهو لم يصلي تحية المسجد بعد، أو يشرب الماء واقفا ثم يصلي تحية المسجد، ما الأولى وما الأفضل؟
من دخل المسجد وأراد الجلوس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الجالس إلى صلاة ركعتين، ولكن هذا الأمر بالنسبة لسؤال أخ السائل يحتاج إلى تفصيل.
جزاك الله خير الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. أبو عبيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبيد.
الله يحييكم. لو سمحتوا سؤال.
نعم تفضل أبو عبيد.
بالنسبة لشراء الذهب.
نعم.
شراء الذهب نحن اللي عرفه أنه حرام يعني بدون ما يكون في تقابض.
نعم.
أوكي إنزين، شراء الأسهم في شركات الذهب يعني اللي تقوم بصنع الذهب.
نعم.
وسؤال ثاني.
نعم تفضل بعبيد.
شراء الذهب عن طريق الموقع الإلكتروني. يعني تشتري مثلاً سبيكة قيمة لفرض 1000 درهم، هم يقولون لك خلاص أنت اشتريتها من الموقع متى ما تبغي، نحن مستعدين نوصل لك إياها إلى البيت يعني، وناخذ عليها بس 25 درهم مال التوصيل يعني الكذا، وتقدر تخليها عندنا وتشوف شوف سبيكتك انت موجوده في الموقع هذا متى ما بغيت تبيعها الكترونيا، واذا تريد يعني نوصلها خلاص موجوده هي. هذا السؤال.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعبيد، تسمع ان شاء الله.
مع السلامه.
حياك الله. عليكم السلام. نعود فضل الشيخ لسؤال الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا دخل المسجد وأراد أن يشرب يقول الماء قبل أن يصلي تحية المسجد، فيقول هل الأفضل أن أشرب الماء واقفا أو أجلس أو أصلي في البداية تحية المسجد ثم بعد ذلك يقول أشرب الماء، أو يقول ما الأفضل والأولى في هذه الحال؟
من دخل المسجد وأراد أن يجلس فإننا ننظر في هذا الجلوس، هل يقصد بالجلوس الاستقرار أو الجلوس هو لأداء جلسة معينة ثم الخروج؟ فالحديث الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه من دخل إلى أن من أراد أن يجلس بمعنى أن يمكث جلوسا في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن يشرب الماء جلوسه ليس جلوس استقرار، وإنما هو جلوس مؤقت بشربه، والسنة لمن أراد أن يشرب أن يشرب وهو جالس. فتعارض ظاهرا هنا حديثان، حديث يأمر من أراد أن يجلس في المجلس أن يصلي ركعتين، وبين من أراد أن يشرب أن يجلس، فكيف نصنع بهذا التعارض الظاهري بين هذين الحديثين؟ التعامل يكون على النحو التالي، إن كان هو يقصد من وراء ذلك سد هذا العطش الذي أصابه، وأنه لو أنه صلى وهو عطشان لم يحصل له خشوع ولا تأمل، فهنا لا نسمي هذا الذي يجلس جلوسا يشرب فيه الماء بأنه جلوس استقرار، وإنما هو جلوس طارئ، كمن أراد أن يسجد وهو جال وهو يقرأ في المسجد ومرت به آية سجدة فسجد. ومن المعلوم أن من أهل العلم من يرى أن من أراد أن يسجد للتلاوة فإنه يقوم فيسجد ثم يجلس ثم يقوم، وعلى كل فإنه حينئذ لو أنه سجد للتلاوة فأنا نقول له يلزمك أن قبل أن تسجد للتلاوة أن تصلي ركعتين. وكذلك أيضا من أراد أن يشرب وحاجته متعلقة بالشرب فلا نقول له صلي ركعتين ثم اشرب، اشرب ماء ثم بعد ذلك قم واركع ركعتين، وإذا كان يستطيع التأخير وليست حاجته متعلقة بالشرب فيصلي ركعتين ثم يشرب الماء. الأمر بحمد الله لا يتعلق به كثير مخالفة للنصوص الشرعية، لأن المقصد هو أن لا يمكث جلوسا في المسجد وهو لم يصلي ركعتين، ومن كانت حاجته للشرب فإنه سيجلس يشرب الماء ثم يقوم مرة أخرى ويأتي بالركعتين، فلا تعارض بين الحديثين فيشرب ثم يصلي ركعتين.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
الله يحييك، بارك الله في علمكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظك.
بارك الله فيك، بالنسبة لي زكاة الزروع وخاصة النخيل، يعني أول شيء تدري يعني تقدير الثمر وهو على النخرة صعب، يعني إذا ما تقدر وزن العدوق الموجود على النخرة. لكن هنا هل يؤجل حساب زكاة الزروع في هذه الحالة حتى ما يتم يعني جني الثمور وتجفيف وبعد ذلك توزن وتخرج، ولا هي أنها تخرج في بداية القيض يعني؟
إن شاء الله.
الشيء الثاني ما أدري يعني لو في تنويه فقط عن النصاب
إن شاء الله.
نعم
جزاك الله خير. الله يحفظك أخي ليت.
الله يحفظك
إن شاء الله. حياك الله حياك الله. نعم دفع الشيخ سؤال لأخي عبيد يسأل عن شراء الذهب. يقول ما حكم أن أشتري أسهم في شركات للذهب؟
التعامل بالذهب بيعا وشراء قد بني على أصل شرعي وهو التقابض في مجلس العقد. فمن اشترى ذهبا فإنه يجب عليه حينئذ حتى يكون البيع خاليا من الربا أن يقبض هذا الذهب ويسلم الثمن إلى البائع، وإلا كان هذا البيع بيعا ربويا كما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. إذن هذا التعامل في من اشترى ذهبا، ولذلك الذي يشتري أسهما في شركات التنقيب مثلا عن الذهب هذا لم يشتري ذهبا، وإنما هذه شركة تنقب عن الذهب ثم تبيع هذا الذهب، فأنت لم تشتري في الحقيقة ذهبا وإنما اشتريت شركة تنقب عن الذهب أو شركة تصوغ الذهب، فهي أصلا لا تبيع الذهب وإنما هي مهمتها تصميم أشكال وصياغة الذهب وليست هي شركة تبيع الذهب. إذن إذا كانت هذه الشركة التي تسأل عنها هي من نحو ما ذكرته كشركة تنقب عن الذهب أو شركة تصوغ هذا الذهب أو تصمم أشكالا لصياغة الذهب ولا تبيع الذهب، بمعنى أنك عندما دفعت هذا المال لم تكن لك حصة من غرامات من الذهب وإنما أنت اشتريت شيء أصلا من هذه الشركة. الشركات كثيرة في السوق، هناك شركات تنقب عن النفط وهناك شركات تنقب عن الألماس وهناك ربما شركات مهمتها البحث عن الذهب، فهذه الشركة لها موظفين ولها أناس يعملون تحت هذه الشركة وترتفع قوة هذه الشركة بالأماكن التي تستثمرها من مناجم الذهب، فشراء مثل هذه الشركات باق على الأصل وهي أنه ما دامت هذه الشركة تتعامل بالمباح فشراء أسهمها مباح. أما إذا كنت تشتري عدد معين من الغرامات بمعنى تشتري ذهب فهذا تجري عليه قاعدة بيع الربويات من جنس واحد، بمعنى أنك إذا اشتريت ذهبا فلا بد من التقابض في مجلس العقد ولا بد أيضا كذلك من تسليم المثمن وهو النقد.
بارك الله فيكم. من فضل الشيخ أنا علي تفضل.
نعم الله يحفظك. أعذرني أنا بس حبيت أضيف على
السؤال. حياك تفضل.
نعم
الله يبارك فيك.
هذا يعني عندنا نوعين من في هذا المجال، في نخيل هي ليس من عروض التجارة يعني للاستخدام والهدى والآخر، وأيضا في نخيل أخرى هي داخلة في عروض التجارة يعني ممكن يباع تمره وهكذا يعني، فليت التوضيح يكون في الجزئيتين يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يسعدك.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يسعدك. حياك الله. حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال لك علي السؤال أيضا عن شراء الذهب عن طريق المواقع الإلكترونية. يقول إذا اشتريت من الموقع الإلكتروني مثلا كما ذكر سبيكة وقالوا لي إن أردت أن نوصل لك هذه السبيكة نوصلها مثلا بمبلغ كذا، وإن أردت أن تبقى السبيكة عندنا نبقيها عندنا، متى أردت البيع نبيعها لك، فيقول ما حكم ذلك؟
ذكرنا
جزاك الخير فصيح من هذه المكالمة ثم نجيب على السؤال. نعم أخ محمد تفضل.
ألو السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
شيخ سالم كيفكم؟ إن شاء الله هيك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة باليمن
آمين.
والخير والبركات وأن آمين. يديم الله الأمن والأمان على بلادنا وبلاد المسلمين
آمين.
كافة
آمين. آمين.
إن شاء الله يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
شيخ سالم، بس سؤال هو متفرع شوي بس أنا راح أحاول أختصر قدر الإمكان. حضرتك من شوي حكيت عن الخشوع، أنا بدي أسأل سؤال، الإمام المسجد يوم الجمعة هل عنده صلاحيات إذا شاف أي شيء بالمسجد أنه يتكلم، ولا هو جاي بس يلقي الخطبة ويمشي ويحمل حاله ويروح بدون يعني المغزى من سؤالي، في شغلات عم تحدث بصلاة الجمعة خاصة والإمام لا يلقي إليها بالا ولا يعني ولا كأنه موجود،
مثل يعني محمد مثل
موضوع، أول شيء موضوع التليفونات، خليني أجزئ لك وهن ثلاث شغلات أو شغلتين، موضوع التليفونات يعني أشخاص التليفونات عم يستقبلوا رسائل ويبعثوا رسائل طول فترة الخطبة والشيخ يسمع، لأنه هذا التليفون الآيفون أنا ما بحمله، صوته عالي جدا واضح جدا بالمسجد يعني، ومزعج كمان يعني، حتى يعني لا يعني أنا ما فيني كمصلي إني أجي مثلا أقول له للشخص اللي جنب اللي هو فاتح تليفونه إنه إذا بتريد مثلا سكر تليفونك، يمكن ينزعج فاضطر إني مثلا اتلاسن أنا وياه يوصل الموضوع إلى ما لا تحمد عقباه. هي من جهة تانية، الشخص الوحيد المخول هو الإمام، وأنا حكيت قبل شيخ إسحاق إذا أنت تتذكر وطلبت منكم إنه إذا بيكون في بصلاة الجمعة شخص مسؤول أو مخول من أي جهة تانية يكون لابس سترة مكتوب عليها مثلا أمن المساجد يلاحق هالأمور هاي، والناس اللي فايتي عدم المؤاخذة بتياب رثي جدا، والناس اللي فايتة واحد لابس كلسون وفايتة صلي، والموضوع الأهم اللي أنا بدي أحكي فيه أنه بصلاة عيد الفطر بمسجد، إذا بدك أنا بقول لك
لا تذكر اسم المسجد، لا تذكر اسم المسجد،
ماشي، مسجد بالشارقة بصلاة عيد الفطر شخص اصطحب معه ابنه بتصور لم يكمل السنة، والله أقسم لك بالله يا شيخ، من أول الخطبة من أول الصلاة والخطبة وانطاط الخطبة والولد على صوت واحد يعني مما يعني حتى الشيخ نسي بالركعة الثانية نسي التكبيرات، والله إذا بدك تحت له بذكر لك المسجد يعني مشان إذا بدك تسأل. رجعنا الأسبوع الماضي صلينا، هو مسجد موجود يعني بمكان فيه ناس يعني عوائل ومع عوائل، فهذا الشخص جايب معه طفل لم يعني يا أخي، طيب أنت مثلا أنا بدي أحكي يا شيخ سالم يا شيخ إسحاق، طيب الإمام لما اعتلى المنبر وهالولد وصوته واضح تماما، طيب يا أخي إذا مثلا بقول له أنا لهالشخص يا أخي الكريم إذا بتعمل معروف إن لم تستطع أن تسكت هذا الطفل فاخرج به إلى الخارج وأجرك على الله، يعني ما تأدي الناس ما تزعج الناس، يعني الشيخ نسي التكبيرات بالركعة الثانية شيخ، والأسبوع الماضي بنفس المسجد ونفس الشخص نفس الشيء طول فترة الخطبة الولد ما ولا سكت، والشيخ والله حتى رحت لعند الشيخ بعد ما خلصت قلت له يا شيخ إذا بتعمل معروف نحن صرنا حاكين بالموضوع كذا مرة يا أخي، الناس جاي افترض في 200 واحد بالمسجد، افترض 20 واحد من هالجاي من هالمئتين جايين يصلوا بكل ما تعني الكلمة من 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 معنى، جايين يصلوا بخشوع وبتأمل وبرحمانية وكذا يا أخي، ما
يعني أنت
لا تستطيع أبدا، لا تخلي أنا ما دخلني أنا ماني إمام المسجد، أنا بس بيجي يوم الجمعة قلت ما أنا كلامي من شان الجمعة بس، بالأوقات الثانية لا يحضر الصلاة إلا يعني أحيانا الصف الأول لا يكتمل، نحن عم نحكي على صلاة الجمعة، قال لي على كل حال أنا بحكي مع بما معناه أنه مع الناس المسؤولين.
واضح واضح.
الشيخ سالم جزاء الله خير، الشيخ عزيز أنتوا ناس مسؤولين يا شيخ بالهيئة بالشؤون الإسلامية، يعني وصلوا يعني صرنا حاكيين 100 مرة ولا حياة لمن تبالي يعني من الموضوع ما خرج، يعني الموضوع صار مؤذي يا شيخ،
جزاك الله خير جزاك الله خير،
أنا ماني ما أحكي هيك إلا من قاري،
صحيح
يعني
صحيح
يعني الواحد ببطل روح على الجامعة أحيان،
جزاك الله خير جزاك الله خير، إن شاء الله تسمع
تليفونات شيخ إسحاق، موضوع التليفونات موضوع مؤذي جدا
إن شاء الله،
ولا حدا عم يحكي فيه،
جزاك الله خير، إن شاء الله واضح الفكرة أخ محمد، جزاك الله خير جزاك الله خير، الله يحفظك، إن شاء الله الفكرة واضحة، إن شاء الله تسمع التعليق والنصيحة من فضيلة الشيخ، وإن شاء الله هذه الأمور يعني أكيد موجودة في يعني في كثير أو في بعض المساجد، لكن إن شاء الله يعني الناس إن شاء الله يعني تستجيب للنصيحة وللتنبيه. نعود فضل الشيخ، سؤال لخ عبيد يقول لحكم أن يشتري ذهب من موقع إلكتروني، فيقول عندما اشتري هذه السبيكة يعني يقولون إذا أردت أن نوصل لك هذه السبيكة نوصلها بسعر كذا للتوصيل، وإن أردت تترك السبيكة عندنا ومتى أردت أن تبيع هذه السبيكة نبيعها لك ويعني نعطيك الثمن.
التعامل بشراء وبيع الذهب كما ذكرنا لابد أن يقوم على هذين الشرطين: أولا التقابض في مجلس العقد، الشرط الثاني أن يكون هذا المبيع من جنس واحد وهو الذهب مثلا، فلا يشتري ذهبا إلا يدا بيد، واليد باليد إما أن يكون في مجلس التعاقد، وهذا واضح لا إشكال فيه، وهذا الذي يزول به كل إشكال. فلو أن المرأة اشترى الذهب بنفسه وقبض الذهب وسلم المثمن وهو النقد إلى البائع، فقد خرج من كل إشكال في هذه المسألة. أما إذا تغير هذا الشرط بمعنى أنه اشترى ذهبا ولم يقبضه وإنما استلم البائع الثمن وهو لم يقبض الذهب وتأخر استلام الذهب، فهنا لا يجوز، لأن هذه معاملة ربوية، وهذا هو الذي نهى عنه الشارع. ولكن إذا أراد أحد أن يخرج من هذه الإشكالية فقال أنا سأشتري الذهب ولكن لا يمكنني أنا أن أستلم الذهب، فذكر بعض أهل العلم في ذلك مخرجا، وهذا المخرج مقيد بشروط، فقالوا من أراد أن يشتري الذهب فإنه يوكل آخر في استلامه عن هذا الذهب وذاك يستلم الذهب في مجلس العقد، شرط أن لا يكون هذا هو البائع أو أحد يوكله البائع، بمعنى أنه لو أن جئت أشتري ذهبا من الشيخ إسحاق ولم أكن أنا حاضر في مجلس التعاقد، ولكن بعثت أحدا بيننا هو الذي يذهب فيشتري لي هذا الذهب ويقبضه من الشيخ إسحاق، فإذا هذا الشخص هو وكيلي أنا في البيع، والوكالة لا حرج فيها، شرط أن لا يكون هذا الموكل هو نفسه، بمعنى أن لا أتي أنا وأقول للشيخ إسحاق أنا سأشتري منك الذهب وأنا أوكلك أنت أن تقبض هذا الذهب، لأن هذا تحايل على القبض، أو يوكله هو، بمعنى أن الشيخ إسحاق عنده أحد يقول له أنا لن أقبض الذهب، سيقبض الذهب فلان عنك أنت أنا أعطيه، وهذا أيضا كذلك أيضا لا يصح، لأن هذا التعامل فيه حيلة أو يخشى منه التحايل على تقابض ما هو من جنس واحد في مجلس العقد. إذن الحل في ذلك هو أن يكون لك وكيل، وهذا الوكيل هو الذي يقبض الذهب. وبناء على ما ذكرت أنت هنا، هذا التعامل الذي سألت عنه يعد من التعامل الربوي المحرم، لأنك لم تقبض الذهب في مجلس العقد وإنما هم قبضوه عنك، البائع هو الذي قبضه وتركه عنده أمانة وقال سنوصله لك، وبناء على ذلك هذا التعامل على هذا النحو يعد تعاملا ربويا محرما لتخلف شرط التقابض في مجلس العقد.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ علي يسأل عن زكاة النخيل، يسأل عن النصاب، يقول كم النصاب، ويقول من الصعب يعني أن نقدر التمر وهو على النخل، هل يجوز أن نؤجل، يقول إلى تقدير التمر إلى بعد جني الثمر، ثم يقول نزن هذا التمر ونخرج زكاته، ويقول عندنا النخيل يعني قسم للاستخدام، نستخدمه نأكل منه ونوزع ونهدي، وأيضا قسم آخر للتجارة.
زكاة زروع الزروع والثمار لها شروط، ومن شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار بلوغ النصاب، ولا يشترط في ذلك الحول، لأن الحول إنما هو في النقد. إذن فبمجرد بلوغ النصاب فإنه حينئذ يجب على مالك هذا الثمر أو الزرع أن يزكيه. ومقدار النصاب الذي يزكى به وقع فيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين في تقدير المقدار الشرعي لهذه الزكاة. فبعض أهل العلم يقدرها بما يقارب من 612 كيلوغرام، ولكن نحن نسير على التقدير الذي قدرت به الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، قدروها بما يقارب من 541 كيلو غرام. إذن عندما نحن نأتي لكي ننظر في زكاة هذا الزرع، فالأصل في ذلك هو الخرص، والخرص هو التقدير، والتقدير إنما يبنيه أهل الخبرة، أهل الخبرة. والخارص عندما يأتي فإنه لا يأتي إلى جميع المحصول، يعني نفترض أن واحد عنده 100 نخلة، فرضا عنده 100 نخلة، والمئة نخلة تخرج 1000 كيلو يعني طن من التمر. فهو عندما الخارص يأتي لحساب الكمية هو لا ينظر إلى جميع المحصول، لأن الخارص عندما نحن الخارص يخرص يأتي الخارص فيقدر كم الكمية التي ستخرج من هذا المحصول. فعندما يأتي ليقدر لا نقول له قدر الكل، ليش؟ لأن التمر عند ثم البصل عندما يكون على النخلة يسقط جزء منه، يسقط وجزء منه تأكله الطير، وجزء منه يأكله الإنسان، وجزء منه يهدي الإنسان منه. فإذن هذا الخالص عندما يأتي يقدر لا نقول له أنت قدر كل المحصول، لذلك أنت عندما تقول أنا سأؤخر العملية إلى التمر، إذن ماذا ستصنع فيما تأكله وفيما تهدي إليه؟ ربما أنت الذي تهدي إليه تمر لا تهدي إليه رطب، يعني بمعنى أنك أنت عندما تهدي ليس كل الناس يهدي رطب، لأن الرطب أصلا يعني عملية محدودة في الزمن 10 أيام فقط، بعد 10 أيام ماذا ستصنع عندك كمية كبيرة؟ إذن أنت ستهدي من التمر، فأنت لا تقول لي أنا يعني سأجمع في النهاية ثم في النهاية أحسب الزكاة. الشرع سهل على الناس، ولم يقصد الشرع هنا الإضرار بمالك هذا الزرع، وكذلك أيضا الإضرار بالفقراء، لأن نحن عندما ننظر إلى المسألة لا ننظر إليها إلى ما ستفعله أنت وهو تزكي، لكن ننظر لمصلحة الفقراء. أنت عندما سيكون التمر على رؤوس النخل، الآن نقول بالشهور نحن نحصد يبدأ حصاد الرطب قول من شهر 7، يعني يكثر الرطب في هذا الشهر، شهر 7 سيكثر الرطب، لكن هو أصلا بسر وعلى رؤوس النخل من شهر 3. متى سيصبح تمر؟ سيصبح تمر في نهاية شهر 8. فعندك من 3 إلى 8 كم شهر؟ 4 و5 و6 و7 و8، 5 أشهر. 5 أشهر هذه من الذي خسر فيها؟ خسر فيها الفقراء، لأن الفقير يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المال. فأنت إذا انتظرت إلى ذاك الوقت وهو شهر 8 حتى نقول لك أنت أخرج زكاتك، ما الذي سيتضرر؟ سيتضرر ماذا؟ سيتضرر الفقير. إذن المسألة عندما ننظر إليها لا ننظر فقط إلى مصلحتك أنت فقط حتى تأتي بالحساب مضبوط 100%، ولا ننظر إلى كذلك أيضا الأضرار إلى الفقير. وذلك الجواب على هذا نقول أن المقدر عندما سيأتي إلى هذه المزرعة أو إلى البيت إذا كان فيه بيت، قلنا المقدار 541، ربما أحد عنده ستة أشجار من النخل وتكون مليئة وتوفي النصاب. إذن فالمسألة في مسألة الزكاة لا ننظر فيها إلى المزارع، وإنما ننظر إلى ما يملكه الإنسان من النخل. فإذا كان ما يملكه من الإنسان من النخل، لو أننا حصدناه بعد أن نخصم المقدار الذي يأكله الإنسان منه ويأكل الطير ويسقط ولا ويأكل به يأكل منه المار ويهدي منه الإنسان، وهو الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فإذا الشخص الخالص الذي يقدر يقول كمية هذا النخل كم عندك، مثلا أنت 100 نخلة ومئة نخلة تخرج 1000 طن، 1000 طن نقول عند الخالص نقول له لا تحسب 1000 طن كاملة، وإنما احسب منها كم 750، تخرج منها الثلث أو تخرج الربع 250. إذن عندما ستأتي تزكي بكم؟ ب750 من التمر، 750 من التمر من أصل كم؟ من أصل 1000 أو الثلث الألف، قلنا نقول مثلا 650 مثلا 650 كيلوغرام، وهي تخرجها 650 هي التي تخرجها، والباقي ماذا؟ والباقي الذي هو البقية التتمة هو الذي ستأكل منه ويأكل منه الطير. إذن المسألة بحمد الله هي مسألة مبنية على التسهيل في الشرع، والشرع لم يريد أن يأتي بهذا الأمر كما يقال بالضبط، وإنما بناه على الخرص، والخرص يعني يعرف الإنسان هذا العذق الذي عنده، هذه الشجرة عنده كم ستؤول من التمر، ستؤول من التمر إلى هذا العدد من الكيلوغرامات، خلاص هذا العدد من الكيلوغرامات عندما سأؤول التمر يحسب منه ماذا؟ يحسب منه، يخصم من هذا الثلث أو يخصم منه الربع، والباقي هو الذي يزكيه. طيب هو سأل عن موضوع كذلك أيضا، عن موضوع جزء منه يبيع منه وجزء منه يأكل منه ويهدي منه. نقول له من أنتج هذا النخل هو الذي يزكي زكاة النخل، ولا نقول له يزكي زكاة عروض تجارة. عروض تجارة نقول الشخص الذي اشترى منك هذا النخل إلا الرطب أو اشترى منك هذا التمر، تجمع عنده تمر، فإذا حال الحول حول السنة وليس حول المحصول، حول السنة على ما عنده من التمر زكاه ماذا؟ زكاه عروض تجارة. إذن عروض تجارة هي في من؟ ليست في الذي سيحصد النخل، عروض تجارة في من سيبيع هذا النخل وليس في من سيحصد. من سيحصد يزكي هذا زكاة الزروع والثمار، ولا يزكيها زكاة البيع. إذن لابد أن نفرق بين زكاة عروض التجارة في التمر وزكاة محصول التمر. محصول التمر إنما يزكيه من حصد هذا المحصول، سواء أراد أن يأكل منه أو سواء أراد أن يبيع منه أو سواء أراد أن يجعله هدية للفقراء والمساكين. نقول له ما دمت حصدت هذا النخل فحينئذ تزكيه، والمقدار كما ذكرنا 541 كيلوغرام. بعد أن نخرص فنحذف ما سيأكل الإنسان ويهدي منه، فإذا بقي بعد ما خصمنا منه أكثر من 541 كيلوغرام حينئذ يزكيه زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار. وهنا إما أن يكون العشر فيما إذا كان يسقى يعني 10% إذا كان يسقى بماء السماء، وأما إذا كان هو الذي يسقي بالآبار ويتكلف مؤنة سقيه وعنده مثلا من يسقي هذا، فحينئذ نصف العشر يعني 5%، 5% من المحصول إذا كنت أنت الذي تتابع سقي هذه النخلة. أما إذا كانت من السماء أو فقط هي التي بما عندها من جذور تروي نفسها، فحينئذ يكون العشر يعني 10% من المحصول. فلنفترض 10% من 541، لو وصلت إلى هذا المقدار وكنت وصلت إلى هذا المقدار بالضبط 541، يعني سيكون في كل في كل 100 يكون كم؟ يكون 10، يعني تقريبا 52 كيلوغرام، يعني 52 ستجب عليك زكاة 52 من التمر في 541.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يسأل عن يعني بعض الملاحظات أو بعض الأمور التي تحصل في المسجد، خاصة يقول في خطبة الجمعة، يقول مثلا الهواتف التي ترن ومن يستعمل الهاتف وإرسال رسائل واستقبال رسائل وأصوات مزعجة من الهواتف، كذلك من يصطحب أبنائه، خاصة إذا كان يقول الطفل الصغير يقول يبكي يعني خلال وطول يقول فترة خطبة الجمعة، يقول لا نستطيع أن نخشع في الصلاة. فيقول مثل هذه الأمور تتكرر في يوم الجمعة، في صلاة العيد، في صلاة الجمعة. يقول إذا ذهبت مثلا إلى هذا الشخص يعني أنصحه مثلا، قد أسمع كلمات لا تعجبني منه، كي يقول كيف أنا أتصرف، من نصيحة لهؤلاء، أنا يقول كيف أتصرف في هذا في هذه الأمور.
أما النصيحة فإن الأخ جزاه الله خيرا قد كفاني مونة النصيحة، لأنه وضح وأسهب في نصيحة من يأتي بأطفاله إلى المسجد، فلا مزيد على ما ذكره الأخ السائل، لأنه أوضح ما يلاقيه هو من يعني ذهاب للخشوع وعدم فهم لكلام الخطيب. ولا شك أن هذا إضرار بمن حضر الجمعة. إذا كان الإنسان في خطبة الجمعة مأمور بأن لا ينهى عن المنكر، وذلك مبالغة في الإنصات للخطيب وعدم الانشغال عنه لدرجة أنك لا تنشغل عنه ولو كان ذلك أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، فكيف بمن يأتي بأطفاله ويشغل الناس ويذهب عنهم التأمل في كلام الخطيب وسماع الذكر؟ إذن هذا خطأ، ينبغي على الإنسان أن يعني أن يتق الله سبحانه وتعالى في إخوانه المصلين. يعني ربما طفل يقعد المسجد بأكمله فلا يستطيع أحد في المسجد سماع الخطبة أو الخشوع في الصلاة بسبب هذا الصبي وهذا الطفل. إذن الأطفال ليسوا محل لأن يؤتى بهم من المساجد، الطفل عند أمه، لماذا يؤتى به إلى المسجد؟ هناك حالات خاصة تلك لها أحكامها الخاصة في من كان مثلا خارج أو اضطر إلى إدخال الطفل، فإذا كان هذا الطفل متأدب ولا يبكي نعم، ولكن إذا ما تيسر أخرج أنت بطفلك ويعني لا تشوش على الناس، وهو قد أوضح جزاه الله خيرا. لكن أزيد على ما ذكره للخروج من هذه المشكلة أن هناك وسيلتين كي يحل هذه المشكلة. الأولى أن يذهب إلى الخطيب ويكلم الخطيب أن يوجه النصيحة، فالخطيب حينئذ إما أن يكون مخولا بأن يتكلم في هذا الأمر، أو أنه يستأذن من الجهة ويخبرهم بأن هناك عنده مشكلة وسيخرج عن الخطبة أو سيتحدث عن بعد الصلاة عن هذه المشكلة. والحالة الثانية هي أن يتصل بالجهات المختصة ويكلمهم بأن يوجه الإمام أي يوجه من يأتي بهذا الطفل عن طريق المفتش أو المراقب أنه لا يأتي بهذا الطفل، خصوصا إذا كان هذا الشخص معروفا وهو المشكلة تأتي من عنده، فإذا يرسل له مفتشا أو أحد مختص من الجهة ويكلمه وينصحه بالتي هي أحسن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان من الله أنزل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.